بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم ننتقل إلى ركن جميل من أركان هذا الدين العظيم، ونحن في روح الأركان إلى ركن الصيام. ومع عظمة هذا الركن نلفت النظر إلى كلام النبي المصطفى حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. تحل إشكالية هذا الحديث معرفتك لمراتب الصيام ولحقيقة الصيام والترقي في مراتب الصيام. نعم، حتى الصيام له مراتب. نسأل الله سبحانه وتعالى من خلال تذاكرنا تدارسنا مع بعضنا البعض أن نترقى في مراتب الصيام حتى نصل إلى أعلاها، فنصل إلى أعلى ما يكرم به الصائم من عند المولى سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. محمد رسول نرحب ضيوفنا الأفاضل، وحلقة جديدة وركن جديد في برنامجنا الركن العظيم، وهل هو هذا الركن حتى من قبل مجيء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمل ما في هذه الآية، وكلها جميلة، لعلكم تتقون، بوابة التقوى هذا الركن العظيم هذا الصيام. لأنه من سبحان الله أدرك معنى الصيام، حقيقة الصيام، عرف سر التقوى فيه. حتى في اللغة إني نذرت للرحمن
صوما.
إيش يعني الصيام؟ قالوا الصيام الإمساك، وفي الاصطلاح الشرعي لا شك هو أنه الصيام إمساك مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص من الفجر إلى المغرب، ولكن هذا المعنى له حقيقة، حقيقة سبحان الله مربوطة كذلك بمعنى اللفظي وهو الإمساك. والله سبحانه وتعالى خص الصيام هذا بما لا يخص به غيره، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. طيب سبحان الله، وباقي الصلاة والزكاة كل الأعمال كلها له سبحانه وتعالى، بس أراد أن يفرد الصيام هذا بخصوصية، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا يمكن أنت يا ملائكتي ولا أحد من خلقي أن تعرف قدر مجازاتي لعبدي، دلالة فرح المولى سبحانه وتعالى بالعبد إذا صام، دلالة عظم العطاء الذي يفوق إدراك أي مدرك، خصه الله سبحانه وتعالى خاص بالصائمين حتى جعل لهم يوم القيامة
باب
من الجنة. لكن الصائم اللي عظم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى جعل له باب
الريان.
باب الريان، باب ما يدخل منه
إلا
الصائمون. سبحان الله. وهذا الشيء اللي يعني الذي عرفناه، ومن تأمل وتعمق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر يشوف العجب العجاب سبحان الله الذي خصه الله سبحانه وتعالى في هذا الصيام، وكأنه إشارة من المولى أنت تمسك من أجلي، وأنت يعني تقوم بالعمل لأجلي على قدرك، ولكن أنا أجازيك بقدر. أنت عاملتني على قدرك، فأنت مشكور على هذا الأمر، ولكني أنا أجازيك على قدري. وما قدر الله
حق قدري.
من ذا الذي يستطيع أن يعطي الله سبحانه وتعالى قدره؟ ما تستطيع ولا تدرك ولا يعرف إنسان كن عظمة هذا العظيم سبحانه وتعالى. فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب ليش يا رب؟ قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذلك الطعام والشراب الكثير يدعها، باقي هذه الحاجة الثالثة تحط تحتها 20 خط تكتبها بماء الذهب، تنظر لها، تعيد النظر، تفكر من جديد. غلبت علينا إخواني، نحن الآن سهل صار على الإنسان أن يمسك عن طعامه، أن يمسك عن شرابه، ولكن تفنن الأعداء في اللعب في شهواتنا، فصارت وجه الكرم من الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نحده. لكن يتمنى الإنسان أن يدخل في هذا الحديث. تكملة الحديث قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والخصوصية في العطاء العظيم هذا ما بقول مقرونة، لكن أخشى أن تكون مربوطة بهذه الثلاث أشياء، وإلا فضل الله سبحانه وتعالى فوق ما نتصور. كذلك الذي تأمل في الحديث يعني ما تعتق الرقاب مثل ما تعتق في رمضان، بل جاء في حديث رواه الأزدي وبعضهم يقول في ضعف وبعضهم ينسبه حتى يقول أنه غير صحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه في كل يوم من رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى 1000 عتيق ممن استوجبوا النار، ناس مستحقين لجهنم يعني سبحان الله، ولكنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيأتي عليهم رمضان وهم مصلين صائمين فيعتقهم الله سبحانه وتعالى، وقد كانوا كتب أو استحقوا النار. فإذا جاءت آخر ليلة من رمضان، شوف تخيل أنت في كل يوم 1000 عتيق، يعني كم؟
مليون.
1,000,000 تقريبا يوميا يعتقوا من جهنم. طيب وإحنا المليار، طيب وكم سنة عدت؟ لذلك كرم الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما يوصف. طيب شوف هذا الكرم، انظر إلى آخر الحديث إن صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت آخر ليلة من رمضان أعتق الله كما أعتق من أولها إلى آخرها. ولو لم يصح هذا الحديث نسبته، وإن كان هما بين الضعف وبعضهم يقول هو أشد من ذلك، لكن نقول والله أن هذا بكله لا شيء عنده كرم الأكرم سبحانه وتعالى، هذا بكله لا شيء، لأنه هو ربكم الأكرم. إن الله خلقكم لتربح عليه لا ليربح عليكم. ربنا ما خلق أحد ليعذب، لا والله، ربنا أرحم الراحمين. لذلك الذي يتأمل في حديث شهر أوله
رحمة،
وأوسطه
مغفرة،
وآخره
عتق من النار،
سبحان الله في تسلسل عجيب في الحديث هذا. حد خطر في باله معنى في التسلسل الذي ليش أوله رحمة وآخره أوسطه مغفرة وآخره عتق؟
يمكن هذه مراتب من كرم ربنا.
جميل. إيش كذلك يخطر فيها معنى من المعاني الذي ذكره أخونا تميم؟ هل إذا رحمك الله سبحانه وتعالى شهر أوله رحمة، ربنا ما يأتي هذا الشهر على أناس وهم على قيد الحياة ويصومون إلا ويريد الله سبحانه وتعالى أن يعني يعتق رقابهم من النار، إلا ويريد أن يجعل صحائفهم بيضة. من صام رمضان ومن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله يريد أن يغفر لك ويرحمك فيرحمك في أول الأيام. طيب شهر أوله رحمة، حصلت الرحمة من الله، طيب إذا رحمك الله ألا يغفر لك؟ فالمغفرة نتيجة
الرحمة.
الرحمة، لأنه لو لم يرحمك الله سبحانه وتعالى ما حيغفر لك. مغفرة نتيجة رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته أنه قد غفر لك. طيب فإذا غفر لك أما صارت رقبتك معتوقة من النار؟ فهي مبنية على بعضها البعض، هو رحمك سبحانه وتعالى فغفر لك، فلما صرت أنت مغفور الذنب حيكون مصيرك النار؟
لا.
طيب أكيد أنت مغفور لك، فأنت مكانك
الجنة.
أنت مكانك الجنة، فإذا أنت ممن أعتق الله رقابهم
من النار.
من النار. فوغيرها وغيرها وغيرها حقيقة، يعني من صام يوما في سبيل بعد الله عن النار 70 خريفا. الله في الصيام هذا تفاعل مع العبد وأعطاه وأغدق عليه من كرمه سبحانه وتعالى الشيء الكثير. لذلك الذين عرفوا معنى الصيام تفانوا فيه، ارتقوا في مراتبه، حتى صنف الإمام الغزالي الناس في صيامهم على 3 مراتب. يحتاج مننا، من أصحابنا، من أقوابنا، من أحبابنا، من المشاهدين، من السابعين، ألا يرضوا أن يكونوا في الصيام في المرتبة الأدنى، وهي التي سماها صيام العوام. صيام العوام هو الذي يدع الطعام والشراب فقط في صيامه ولا يدع بعد ذلك شيء آخر. قال هذه مرتبة العوام. وأما الصيام الذي هو أعلى سماه صيام الخواص، وهو الذي يدع شهواته من أجل المولى. كل مرتبة لها فطرها، مرتبة العوام فطرها إذا أكلت أو شربت خلاص صرت من الفاطرين فيها. مرتبة الخواص فطرها أن ترتكب الحرام أو المعاصي أو الآثام. فقال، وهو مصداق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال ومرتبة خواص الخواص، وهي المرتبة الأعلى، ولن يعرفها الإنسان إلا بالترقي في مرتبة من العوام إلى الخواص، وهي التي تفتح له مرتبة خواص الخواص، وهي ما فقط الإمساك عن الحرام. هي أثر كلام سيدنا أنس كنا نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام، هو الورع الحاجز الذي كان في قلوبهم، هي المحبة الخالصة التي كانت تملأ وتشغف قلوب الصالحين، حيث كان كما يقول الإمام الغزالي الذين هم في هذه المرتبة هم الذين يمسكون القلب عما سوى الرب. أن تمسك القلب عما سوى الرب، هذه مرتبة خواص الخواص. فالله يهيئنا ونرتقي، فقط لو وفقنا وارتقينا من مرتبة العوام إلى الخواص كنا في خير كثير. تفصيل أكثر وتوضيح أكثر في هذه المراتب وكيف أن يعين الله على الانتقال منها يكون إن شاء الله في كلامنا بعد الفاصل.
يبدأ الإنسان في معرفة الصوم عندما يرى والديه يصومان، مثلا من كان أكبر منه من أخوانه أو أقاربه فيصوم مثلهم تركا للأكل والشرب، ولكن ربما لا يترك بعض العادات السيئة مثل النوم بعد الفجر مثلا أو مشاهدة التلفاز وقت الصيام وما شابه ذلك، وهذا كله مما سمعناه من الارتقاء في مراتب الصيام. كان الإنسان يصوم صوم العوام أو ما يسمى بصوم العوام كما رتبه الإمام الغزالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نرتقي من هذه المرتبة على الأقل في الأيام القادمة وفي السنة القادمة، لنصبح تدريجيا نصوم صوم الخواص مبدئيا، ثم نحاول أن نرتقي بعدها ونطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى المرتبة العالية والأعلى فيما يرضاه المولى عز وجل.
إذا تأمل الإنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو دعائه عند دخول شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يدرك بذلك أنه لكي يصوم الصوم المطلوب والصوم الراقي يحتاج إلى استعداد مسبق، كما يحتاج الإنسان الرياضي مثلا إلى استعداد جسدي مسبق قبل دخوله إلى السباق أو إلى المباراة، وكذلك يحتاج الإنسان لإتقان عبادته خاصة عبادة الصوم إلى استعداد مسبق، فيجاهد نفسه ويربط ما ويفكر ما هي الحكمة من الصوم، ويعلم أنه ليس المقصود هو مجرد ترك الطعام والشراب، ولكنه هناك معنى أخلاقي سامي في الصوم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمثل التفكر في مثل هذه الأيام في هذا المعنى يعين الإنسان إذا دخل رمضان على ضبط شهوته، وذلك من أعظم الثمرات التي يجنيها الإنسان من صيامه.
هذا المعنى في الاستعداد والتشوق لرمضان ذكره لنا أخونا خالد يلفت النظر إلى حال الصحابة. الصحابة كان سنتهم كلها رمضان، من أثر الاستعداد لرمضان تحولت سنتهم كلها رمضان. جاء في وصفهم أنهم 6 أشهر يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان، و6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان، فكانت سنتهم كلها رمضان. والحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم ذائق لهذا الشهر، أعظم صائم صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان يقول: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة
كلها رمضان،
كلها رمضان، ما هو لا يوم ولا يومين. بعضهم يتمنى السنة كلها رمضان عشان المسلسلات اللي فيها، بعضهم يتمنى السنة كلها رمضان عشان البرامج اللي فيها، برامج حلوة ومسلسلات وحتى الطعام والشراب اللي ما أكلوا طول السنة بيأكلوا في رمضان، وأكلات مخصصة وحياة ثانية. لكن هل فينا من يتمنى عشان والله الحمد لله زادت قراءتي في القرآن؟ الحمد لله الخير موجود في الناس، في هناك من يتمنى، وكذلك التراويح والتهجد ومكة والمدينة والأشياء الجميلة التي يعني تزيد في رمضان، فهذا الذي حقيقة يستحق أن يتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. فإذا تفاعل مع هذا الأمر أدرك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان، لأنه هو يعلم ما في رمضان صلى الله عليه وسلم.
سيدي برضو يعني نحن أكثر الناس ويتمنوا يعني يقولوا يا الله متى يجي رمضان وروحانية رمضان، طب ليه ما تصلي، ليه ما تعمل أشياء هذه في غير رمضان؟ يقول لا يا أخي نحن في رمضان نحس بالروحانية، الروحانية هذه تساعدنا. طيب يا أخي الروحانية جات مو عشان 29 شعبان ما في روحانية، واحد رمضان جات الروحانية. في الواقع اللي جرب رمضان خارج يعني البلاد أو في سفر أو سياحة ما حيحس بالروحانية. برضو مثال تاني في الحج، اللي يحس بالروحانية في منى وعرفات، لو راح منى وعرفات دحين وهي فاضية ما في روحانية. في الواقع هو جزء الوقت وجزء المكان، لكن الجزء الأكبر على أفعال العباد ونيات العباد وتقارب القلوب من أجل الأعمال الصالحة، هذه اللي في الواقع يعني تحسس الواحد بالروحانية، مش رمضان أو منى.
لا شك أنه يعني فعل العبد والتوفيق من المولى سبحانه وتعالى هي المؤثر الأكبر، وإلا بالفعل بعضهم ما يفرق بين رمضان وغير رمضان، بعضهم رمضان عنده مثل غير رمضان حتى من المسلمين، ومن يشاهد في كثير من الأماكن بعضهم يأكل ويشرب ولا يبالي ولا عنده. يعني كنا نقول للبعض رب رمضان هو رب غير رمضان، وهذا يتفاعل فيها، لكن بالجانب العكسي بعضهم في رمضان يخاف ويستقيم، فإذا انتهى رمضان قيل له ترى رب رمضان هو رب شوال ورب، وأما ذاك بالجهة العكسية هو في غير رمضان غير خائف أو غير مبالي بنظر المولى أو عذاب المولى، وكذلك حتى في رمضان للأسف هو غير مبالي. لكن هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة، نسأل الله لهم المغفرة واللطف، ودعوتهم بحكمة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هدايتهم أكثر ما يأخذ بأيديهم. والله 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 لو ذاقوا حلاوة ما يجده العبد في صيامه لبكوا، ما هو الدم على الأيام اللي فاتت منهم، كيف ما إحنا ما صمنا لله سبحانه وتعالى. هذا في ذواق حلاوة الصيام. من القصص العجيبة التي ربما حتى يمكن أنت الآن حركتني أن أذكرها، وكنت ماني حريص على ذكرها أنها قد تكون ثقيلة على البعض ولكنها حقيقة. كان أحد الصالحين يدعى العلامة محمد بن حسن، كان هذا الرجل يقول إني لا أقرأ القرآن في نهار رمضان. استعجب البعض كيف؟ طبعا له حاله، نقول للكل اقرأوا ولا تقولوا مثل هذا الفعل، لكن هذا له حال خاص مع الله سبحانه وتعالى، هكذا كان يفعله. قال أني إذا قرأت القرآن شعرت من الراحة ومن الطمأنينة ما تذهب عني كل التعب، فأخشى أن لا أؤجر في صيامي لرمضان. قالوا طب أنت ما تقرأ القرآن؟ قال إلا الليل كله أنا قائم أقرأ القرآن في رمضان، لكن إذا قرأت في النهار يذهب عني تعب الصيام، لأن القرآن ذو يعني أذوق في باطني كما تذوقون العسل في فمكم. فقال لكن أقرأوا في ليل رمضان. سبحان من أعطى، وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك. فلو عرف الغافلون عن الصيام هذا الأمر لبكوا. نحن العامة لما نشوف واحد ما يصوم نبكي عليه ونقول لو عرف أجر معنى الصيام لكان يعني أول من يصوم. الذين يصومون صيام الخواص يبكون علينا نحن، يقولون لو عرف العامة صيام الخواص لما رضوا للعين أن تتسلل إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، لما رضوا للأذن أن تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا لشيء إلا أن الحرمان أشد أنواع العذاب، كما قال القائل حجبوا وحسبهم الحجاب عذاب، يا ليتهم حين سمعوا النداء أجابوا. كان نبي من الأنبياء يحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى، يحذر من عذاب الله. فكان ذلك العابد يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، فقال للنبي أين عذاب الله؟ ها أنا أعصي وها أنا أفعل الأفاعيل ولم يعذبني الله سبحانه وتعالى. فتوجه النبي إلى الحق سبحانه وتعالى وقال إن عبدك يقول هكذا، فقل له بل عذبتك أشد العذاب، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ أنت صرت مثل البهائم، مثلك تأكل وتشرب وترعى والبهائم هكذا. أنت تعرف معنى ذواق الصلة بي؟ أنت يوم بكيت من أجلي؟ أنت يوم عرفت معنى الأنس بي؟ الأنس بالله سبحانه وتعالى؟ ما عرفت هذا، أنت محروم، وأنا لا يعرفها إلا من أنا أعطيته إياها. الله يعطيها من يشاء من عباده من عباده.
ممكن أشد منك كمان اللي يكون محروم ومو داري أنه محروم،
أو أكثر المحرومين هم أصلا مو هم دارين أنهم محرومين، ولا ما في إنسان عاقل يرضى أن يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لكن أثار الغفلة، هذا معنى الراني اللي قال في النبي الله سبحانه وتعالى كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يجي الران سبحان الله يغل في القلب، ما عاد يشعر الإنسان أنه في غفلة عن الله سبحانه وتعالى، وإلا ما في عاقل يرضى أن يكون في غفلة. كل إنسان لو قيل له ألا ترجو القلب يقول بلى، لكن الشيء لما نحط بالقلب. الشاهد نرجع إلى هذه المراتب العظيمة يا أخواني، ونخصص فقط في مرتبة ومسألة صيام خواص الخواص.
طيب إيش ربما من الأمور اللي تعين الإنسان على الارتقاء في هذه المراتب؟ مسألة يعني الربط ما بين الجوع وتذكر أحوال الجائعين في طول العام، لأن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فالإنسان إذا جاع في شهر رمضان نهار يتذكر أنه ناس يجوعون طول العام، فتذكر إخوانه المسلمين. وكذلك سائر الأركان في الحقيقة لو تأملها الإنسان، الزكاة قلنا فيها ربط ما بين الأغنياء والفقراء، الصيام كذلك ربط ما بين الجائع والشبعان، الصلاة كذلك اجتماع للأمة. فالعبادات هذه إذا أديت على وجهها ربما هي التي تنقل الإنسان من درجة العوام إلى الخواص إلى خواص الخواص، مثل هذا الفكر.
وهذا الذي يعني نرجوه من حلقاتنا، أنه كيف الإنسان يرتقي في تعامله مع الله سبحانه وتعالى. من التعاملات قالوا للصيام صورة ولو حقيقة، صورة أن تمتنع عن الطعام والشراب، وحقيقة أن تمتنع عن كل ما يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فترتقي إلى صيام الخواص. فإذا امتنعت عن كل ما يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى لم يشغل قلبك غير الله سبحانه وتعالى وما يقربك إلى الله، فتكون وصلت إلى مرحلة صيام خواص الخواص. أكثر ما يقطع وأكثر ما يمنع عن مرتبة الخواص العين يا إخواني، سبحان الله. وقال جمعها الإمام الغزالي في 6 أشياء، قال حتى إذا تجنبها الإنسان واهتم بها وتنبه منها يكون دخل في صيام خواص الخواص. قال أولها غض البصر، وإذا تنبه إلى مسألة غض البصر عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم من تركها من أجلي أبدله الله سبحانه وتعالى حلاوة يجدها في قلبه. بصراحة يعني كثير مننا قبل ما نفطر على التمرة بنفطر إما على فوازير وإما على برامج معينة وإما حتى في وقت على السفرة قبل ما نفطر على الحلال البعض يعني إما بيفطر على الحرام الصرف أو على ما دون ذلك من الشبهة. على الأقل في وقت الأذان هذا وقت الدعاء المستجاب للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اشغل هذا الوقت بالروحانية بالذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يقربك حتى بالمباح العادي نقول لك حاول قدر المستطاع في هذا الوقت لأنه وقت إجابة الدعوة ألا ترتضي لنفسك أن تقف عنده. هذا الأمر الأول من الأمور الذي إذا حافظ عليها الإنسان بدأ يسير نحو مرتبة الخواص التي تكون هي بوابة الإخلاص للارتقاء لمراتب خواص الخواص. باقي معنا 5 أمور ثم نتذاكر المدرسة الجميلة مدرسة رمضان، هذا ما سوف يكون معنا في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا ويوفقنا وإياكم ويجعلنا من الصائمين حقيقة في كل وقت وفي كل حين في رمضان وفي غير رمضان.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.